بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن يعني نتشرف بحضور فضيلة الشيخ سماحة الوالد الشيخ الدكتور علي السلوس في بلدنا العمرية، ونقول له أهلا وسهلا ومرحبا بك بين أبنائك، وندع شيخنا فضيلة الشيخ سيراب العظيم حفظه الله يرحب بشيخنا ويقدمه لكم، فليتفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بنرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور علي السلوس أستاذ الاقتصاد الإسلامي، وأيضا أستاذ جزاه الله خيرا في الرد على الشيعة، وهو بمثابة فرصة تغتنم. وإلا فمسائل الاقتصاد من المسائل التي ندر أن يتكلم فيها الدعاء إلى الله رغم أهميتها ورغم شدة احتياجنا لها، ما منا إلا وهو يبيع ويشتري ويتعرض لمسائل يحتاج لمعرفة الحكم فيها، وحتى الرجوع لكتب أهل العلم ولكتب الفقه، هذا معنى مطلوب بلا شك، ولكنه لا يكفي في تنزيل الأحكام على الواقع، نحتاج لرد المسائل لأهل العلم الثقات. وفضيلة الأستاذ الدكتور كما ذكرنا بمثابة فرصة أن نطرح عليه الأسئلة، أن نتعلم منه هذا الجانب الهام في دين الله تبارك وتعالى. كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يدخل إلى السوق ويضرب بعصاه من لم يتعلم فقه البيوع، يقول له ستأكل بالربا، ستأكل بالربا. الحماسة وحدها لا تكفي، النوايا الطيبة والقلوب البيضاء لا تكفي، لابد من صحة العمل، نية وصحة وإخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قال العلماء أخلصوا وأصوبوا، فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. والخالص ما كان ابتغاء وجه الله، والصواب ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومجرد الادعاء بأننا نريد أن نأكل بالحلال تكون نية طيبة، نية طيبة، وليس كل ما يتمناه الإنسان يدركه، بمعنى أن مجرد النوايا الطيبة وأنا أريد أن أكل بالحلال وأربي أولادي بالحلال، هذه مجرد شعارات وهتافات قد لا تزيد على ذلك، وإلا فلربما يعني أكل الإنسان بالربا وتوهم أنه يحسن صنعا، مجرات واقع مله معاني الغربة والانحراف غاية في الخطر. والكثرة من الناس مع النوايا الطيبة البعض يقلد البعض الآخر، هات الفيزا كارد مثلا تقترض، وبعد ذلك يقول لك في بحر مثلا 20 يوم 50 يوم ادفع، إن لم تدفع، والبعض يمني نفسه بعد المدة المحددة ده أنا سأدفع، قد لا تستطيع أن تدفع ما اقترضت، ماذا تكون النتيجة، وخصوصا وهناك شرط أنك ستتضاعف عليك الأرباح مثلا ونحو ذلك، فهل يحل لك أن تدخل في معاملة كهذه؟ ادخل سوق الذهب، بيع الغويشة، اشتري السلسلة، ادفع الفرق، هل يحل لك ذلك؟ هذا جنس ربوي، جنس ربوي. تعال واقترض حتى في سوق الخضار، تعاملات شائعة كثيرة جدا، والبعض يمر على المزارعين، ما الذي تحتاجه؟ تحتاج 1000 جنيه؟ على أساس يأخذ منه الزرعة عندما تطيب. هل هذا يحل لك مسائل كثيرة جدا؟ غرامات التأخير في بيعات التقسيط ونحو ذلك. التقسيط بيع جائز باتفاق أهل العلم، ولكن ماذا لو قال إن لم تدفع القسط زدت عليك غرام التأخير؟ بيوعات كثيرة، ما حكم الشرط الجزائي، السندات، الأسهم، ما حكم التأمين، ما حكم كذا، ما حكم كذا، ما حكم عشرات الأحكام، عشرات الأحكام، والكثرة منها ما زالت مجهولة. والبعض منا عندما يخطب أو يعطي درسا يتكلم في مسائل طيبة مهمة جدا، ولكن قد لا يمس ما تتعلق به حياة الأفراد والدول والجماعات. هات حتى الأوضاع الأخيرة مثلا، والاقتراض بفوائد من بنك الدولي ونحو ذلك، ما حكم ذلك؟ تحتاج أيضا لأن تكون على بصيرة من أمرك وأمر الناس. عشرات الأحكام كما ذكرنا، بل أنت ادخل في حوار أو استمع للحوارات المعاصرة مع الإخوة الطيبين، ستجد عشرات الأسئلة أو صور إحراج. ماذا تقولون في الاقتصاد الإسلامي؟ ماذا تقولون في حكم بل بنت حتى إذا ما تابت من رقص وغناء وتمثيل، تجد البعض يطرح عليها أسئلة لربما لو عرضت على عمر لجمع لها أهل باب. ماذا تقولين في الاقتصاد الإسلامي؟ ده كانت بترقص بالأمس، صارت فقيهة لما طرت الرقص وارتدت حجاب مثلا. فتجد عشرات الأسئلة أو نوع من الإحراج بالنسبة لك. ما الذي تقوله في الاقتصاد؟ والله أنت قد لا تحسن الإجابة، رد المسألة لعالمها، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحن نتعرض لمسائل، وانظروا للأوضاع التي نمر بها، الملاحدة والعلمانيون والليبراليون يحاولون القفز على الاستفتاء الذي حدث، يطالبون بمجلس رئاسي، يطالبون بدستور من الآن، ناهيك طبعا عن أشياء كثيرة، قانون دور العبادة الموحد ونحو ذلك من الأشياء، يطالبون بأشياء كهذه قبل أن ينعقد مجلس الشعب ومجلس الشورى. يتخوفون من وجود تيار إسلامي يحتكم لشرع الله، لكتاب الله، ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا أنت فاعل؟ الحماسات وحدها لا تكفي، لابد وأن نتفقه في دين الله تبارك وتعالى. وكان أبو الدرداء رضوان الله عليه يقول: من لم يرى الغدو في طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص في عقله ورأيه. وأن نسعى طلبا لرفع الجهالة عن أنفسنا، هذا بلا شك من جملة المطالب المحمودة والشرعية، أن نتعلم دين رب من العلوم الواجبة، أن يتعلم الإنسان التوحيد وما ينافيه من الشرك، أن يتعلم الحلال والحرام، أن يتعلم الشبهات ودفع الشبهات عن النفس، الفرائض ما تصح به وما تبطل به، أن نتعلم ما تستصلح به القلوب. كل ذلك معدود من جملة العلوم الواجبة. ثم أن ننهل بعد ذلك، ما الذي يمنع؟ ده في تخصصات، في دكتوراه في رأس المسمار، دكتوراه في رأس المسمار. فجانب كجانب الاقتصاد والبيع والشراء وأحكام كثيرة كما ذكرنا، مئات الأحكام، مئات وهي مجهولة، لا تكلم فيها على الأقل الكثرة، لا أقول لا يتكلم فيها أحد، لا يتكلم فيها الكثرة من الخلق. فوجود بقية من أهل العلم الثقات هذه فرصة عظيمة القدر. وفي حديث حذيفة رضوان الله عليه: إن الله لا يرفع العلم ينتزع انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء، فإذا ماتوا اتخذ الناس رؤوسا جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال حذيفة: لو شئتم لأخبرتكم بأول علم يرفع من الناس، فاغدوا عالما أو متعلما ولا تغدوا إمعة. وكان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه يقول: القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير، والناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق. لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا لركن ركين. كان يقول: أف لحامل حق لا بصيرة له، ينقدح في قلبي بأول عارض من شبهة، مشغوف بما لا يدري حقيقته، فهو فتنة لمن فتن به. فأنتم في فرصة عظيمة القدر، انهلوا منها كفما استطعتم. والمسائل لا تقتصر حتى على قضايا الاقتصاد، وهي كبيرة ومهمة جدا، ولكن السهوم التي توجه للأمة كثيرة، ومن جملاتها ما يتعلق بالشيعة، يعني الأمة مستهدفة، الأمة مخترقة. وفي هذه الأثناء الكل يجد وكأن الفرصة سانحة، يريد أن يرسخ قدمه، وبالتالي أن نتعرف على حقيقة الشيعة، وأن نجد المجال الخصب الواسع فيما يتعلق بقضايا الاقتصاد وقضايا الشيعة، هي الفرصة التي أدعو نفسي وأدعو إخواني لأن ينهلوا منها وأن يغتنموها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن ييسر لفضيلة الدكتور علي الثالوث أن يأتي إلى هذا المكان مرات ومرات، حتى وإلا فقد تكون الجلسة هذه بمثابة فتح شهية كما يقولون، فتح شهية. وإلا فأنا أدرك طبعا وأرى أسئلة كثيرة جدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعين فضيلة الدكتور على الإجابة عليها، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
شكر الله لك وجزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر، الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام الفضلاء، أيها الأبناء الأعزاء، أيها الأحفاد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلب مني أن أتحدث عن البورصة والأوراق المالية، وهو الموضوع الذي تحدثت عنه في المحاضرتين الماضيتين في أماكن أخرى. وموضوع البورصة موضوع هام لا شك، لأننا إذا لم نعرف أعمال البورصة يمكن أن نقع في أخطاء، كما نرى الآن في المعاملات التي تتم عن طريق الإنترنت. كلمة بورصة بدون واو أقرها مجمع اللغة العربية، فأصبح من الممكن أن نستعملها في كتاباتنا ومحاضراتنا، وهي بدون واو أي أسواق مالية العالمية. بعضنا يتصور البورصة مثل سوق الجملة، ولذلك وجدنا منهم من يقول عندنا بورصة الأسماك. البورصة العالمية ليس فيها بورصة أسماك، إنما الأسماك تباع في أسواق جملة وغير جملة، لأن أسواق الجملة بيع عادي ليس فيه شيء، إنما البورصة تختلف تماما عن هذا. وهي ليست بورصة واحدة، وإنما هي بورص. فعندنا بورصة النقود وبورصة السلع والمعادن وبورصة البترول وبورصة الأوراق المالية، وهي من أهم البورص. في هذا اللقاء القصير أريد أن نفهم ما يتصل بهذه البورص الأربعة بشيء من الإيجاز، لأن التفصيل الوقت لا يسمح به. فأول شيء بورصة النقود. معلوم أن النقود، تعامل النقود يخضع لما يعرف في الفقه الإسلامي باسم الصرف. الصرف هو بيع الأثمان بعضها ببعض، بيع الأثمان بعضها ببعض. والأثمان كانت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم الدينار الذهبي والدرهم الفضي. والدينار الذهبي كان يأتي من بلاد الروم، ولذلك كان في ظهره صليب. والدرهم الفضي كان يأتي من بلاد الفرس إيران، ولذلك كان في ظهره علامة عبدة النار. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإلغاء هذه النقود ويخرج نقودا أخرى. لماذا؟ لأن تعريف النقود هو في الاقتصاد هو أي شيء يكون مقياسا للقيمة، هذا بكذا وهذا بكذا، وسيلة للتبادل ويحظى بالقبول العام. فلو أن الرسول صلى الله عليه وسلم محى الصليب لا أحد يقبله في الشام ولا في اليمن ولا أي أحد من غير المسلمين يقبل. ولو أنه محى رمز عبدة النار ما قبله أحد. فوضع صلى الله عليه وسلم الأحكام الخاصة بالتعامل وبالتدريج، كسر عريضة الصليب، طمس جزء من النار، حتى يظل هذا قائما متعاملا به مقبولا قبولا عاما، إلى أن ظهر الدينار الإسلامي في العام 75 في عهد الدولة الأموية المفترى عليها. أحكام الصرف ما هي؟ أحكام الصرف يحددها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح يعرف بحديث الأصناف الستة: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل تساوي، مثلا بمثل، ذهب قديم وذهب جديد مع الزيادة، الزيادة ربا. ماذا نفعل؟ بيّن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يدا بيد، قبض في المجلس. فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء، الآخذ والمعطي يأثم. يؤخذ من هذا أن أحكام الصرف عند اتحاد الجنس يجب التساوي والقبض، عند اختلاف الجنس فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، أي إذا اشترط التساوي إذا كان يدا بيد، يعني في القبض في الحال يتم القبض في الحال. معنى هذا أننا في بورصة النقود اشترط أن يتم القبض، لكن عندنا بورصة حاضرة وبورصة آجلة، وبورصة تتعامل بنظام معرف بالمضاربة. البورصة الحالة يعني معناها يتم القبض في الحال، لكن بورصة تتعامل بالمليارات في خلال دقائق، ولذلك المتعاملون يكونوا أشبه بالمجانين في حركاتهم، ليس عندهم ما عندنا من خيار المجلس وخيار الشر، والعملية هادئة هذه لا توجد هناك. إذا تم المتبايعان أنهيا العقد اتفقا وتم كل شيء ولا يزالان في المجلس، من حق كل منهما أن يفسخ العقد بخيار المجلس، لكن في البورصة لا يستطيع عن عمليات بالمليارات. فإذا هنا القبض في البورصة الحالة، البورصة الأجلة إذا في قبض، ولذلك لا يجوز لمسلم أن يتعامل في بورصة النقود الأجلة، وإنما يتعامل في بورصة النقود الحالة الحاضرة. القبض إذا تأخر يوما أو يومين بسبب المعاملات الضخمة هذه، المجمع الفقه الإسلام الدولي والمجامع الفقهية الدولية هي المرجع في معاملاتنا المعاصرة، لا يجوز أن نخرج عليها أو أن نفتي بغير ما جاء به هذه المجامع، مجمع البحوث الإسلام أيام أن كان دوليا لأن الآن أصبح مصريا، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمجمع الفقهي تابع لرابطة العالم الإسلامي. مجمع دولي أصبح إقليميا نأخذ فتاواه الدولية ونترك الإقليمية، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي نشأ دوليا ولا يزال، والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي نشأ دوليا ولا يزال. هذان المجمعان يضمان صفوة علماء الأمة، وطريقة بحث الموضوعات طريقة فيها تثبت، لأن هنا المجمع يحدد الموضوعات التي سيبحثها في العام القادم، ثم يطلب من الأعضاء والخبراء أن يكتبوا في هذه الموضوعات، ثم يستقبل هذه الكتابات ويرسلها مرة أخرى إلى الأعضاء والخبراء لدراسته، كل يدرس في مكتبته الخاصة ويسجل ملاحظاته، ثم في المجمع تعرض هذه الموضوعات التي حددت من قبل وتناقش مناقشة مستفيضة، فإذا استقر رأي الحاضرين على حكم شرعي صدر، وإلا يؤجل إلى مؤتمر قادم لمزيد من البحث. وأذكر على سبيل المثال بطاقة الائتمان مثل الفيزا كارت والأمريكان إكسبريس وغيرها، حكم التعامل بهذه البطاقات بحثه المجمع في 4 مؤتمرات خلال تسع سنوات إلى أن صدر القرار الأخير، على حين نجد شبابا من الخريجين يسأل فيفتي في الحال مخالفا قرار المجمع، ويظن أنه متمكن، فإذا به يبيح الربا الصريح. إذن هنا بالنسبة لبورصة النقود لا ندخل في الآجلة، وإنما في البورصة الحاضرة فقط. ولكن في البورصة الحاضرة إذا تأجل التسليم الفعلي لمدة يومي عمل، مجمع أجاز هذا وقال هذا هو القبض الفوري الممكن، لكن ما اشتراه البائع لا يجوز له أن يتصرف فيه قبل مرور هذين اليومين، بحيث يوضع في حسابه ويمكن أن يتصرف فيه. هذا بالنسبة للنقود. لكن في بورصة النقود هناك ما بالبرج، وهذا ما دينا يدخلون على الانترنت للتعامل في بورصة النقود مثل فوركس، أنا بعشرة ملايين ولم يدخل إلا بمليون واحد، فمن أين جاء الباقي؟ السمسار أقرضه المبلغ الباقي ليتعامل في العشرة وليس في المليون واحد، والسمسار أقرضه. معلوم عندنا إقراض درهمين كصدقة درهم، فهل السمسار تقي ورع يريد ثواب الله عز وجل؟ السمسار الذي أقرب إلى الكفر طبعا لا، هذا لا يأتي في ذهنه إطلاقا. إنما لماذا فعل هذا؟ لأنه يستفيد منه. ولذلك المجمع عندما درس البيع بالهامش انتهى إلى أن هذا غير جائز، فلا يجوز لمسلم أن يدخل في بورصة النقود ويكون التعامل بالهامش، هذا غير جائز. مجمع بينه. وبالمناسبة جميع قرارات المجامع الفقهية الدولية جمعتها في كتابي موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، المجامع الدولية المجامع الإقليمية لم أكتب شيئا عنها، يعني حتى مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الذي أنا النائب الأول لرئيسي لم أذكر ولا قرار واحد منه، لأنه معنا فيه 40 عالما متخصصا. يعني في مجمع البحوث الإسلامية الآن المتخصصون 7 والباقون اختيروا بطريقة معينة لا نحب أن نتحدث عنها، لأن فيهم على سبيل المثال رئيس مجلس إدارة بنك ربوي وغير هذا، لأن المجامع الفقهية الإقليمية خاصة بالأقاليم، إنما الدولية للعالم الإسلامي كله. إذن هنا لا يجوز الدخول في بيع النقود في بورصة النقود والتعامل بالهامش، هذا لا يجوز. بورصة النقود الآجلة معلوم أنها حرام. إذن الدخول في البورصة الحالة دون أن يكون البيع بالهامش، وعدم الدخول في البورصة الآجلة. لاحظوا البورصة ليست محل الصرافة، يعني أنت تذهب محل الصرافة تستبدل ما تشاء، وليست مثل البنوك المحلية أيضا تستبدل منها ما تشاء. بورصة تعامل بمبالغ كبيرة جدا وليس بمبالغ عادية، ليس بالألف والألفين والعشرة آلاف والمليون، لا تعاون. ولذلك البنك الإسلامي إذا احتاج إلى 100 مليون جنيه استرليني من أين يأتي بهذا المبلغ؟ البنوك المحلية لا يستطيع أن يأخذ منها، محلات الصرافة لا يستطيع، إذا لابد أن يلجأ إلى بورصة النقود يشتري هذا المبلغ، لأنه في معاملات استيراد تصدير تحتاج إلى مثل هذا. هذه صورة مجزعة عن بورصة النقود، فلا تستخدموا الإنترنت لشراء نقود من بورصة النقود إلا إذا كان مبلغ كبير، ثم تعامل مع هذا المبلغ الكبير بدون البيع على الهامش. من المبالغ الصغيرة التي تعمل بها الآلاف ومئات الآلاف والمليون، هذه مبالغ بالنسبة للبورصة لا تذكر. فمثل هذا يكون من محلات الصرافة ومن البنوك المحلية. بورصة السلع والمعادن ماذا تبيع؟ السلع والمعادن، شاي، بن، نحاس، رصاص، ذهب، فضة، سلع ومعادن. ذهب وفضة هذا يذهب إلى أحكام بورصة النقود، ولذلك من قراء المجمع الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري. تقابض الفوري، لا يوجد تقابض فوري، لا يجوز التعاون به. الذهب والفضة على هذا الحكم، إنما باقي السلع باقي المعادن يجوز البيع الآجل ويجوز السلام ويجوز بيع الحال بالشروط المعروفة. فإذا يمكن شراء من بورصة السلع والمعادن أي سلع من هذه السلع، ولكن كيف التعامل بهذه السلع؟ البورصة مثلا في لندن، لكن السلع والمعادن في هولندا وليست في لندن. لندن بورصة مكان ليس كبيرا، السلع والمعادن أشبه بمدينة. كيف يكون التعامل إذن؟ عندما ذهبت رأيت مثلا سفينة السلع والمعادن تنزل منها، شخص جالس في مكان يزن في عبوة معينة ويكتب، يكتب ماذا؟ لأن في بورصة السلع والمعادن البيع يكون لوحدات، كل وحدة 25 طن، يعني 25,000 كيلو، ومضاعفات هذه الكمية. فالشخص الذي يجلس، هذا الذي يزن، يملأ عبوة إلى تصل إلى 25 طنا فيغلق ويكتب البيانات، بيانات السلعة بالتفصيل، تفصيل، ثم مكان التخزين أين سيضع هذا، وكل ما يتصل بها من بيانات، كل هذا مكتوب على العبوة من الخارج، حيث يستطيع الشخص أن يقرأ هذا. ثم هذا المكتوب أيضا يكتب على ورق مرة أخرى ليس من الورق العادي، نفس البيانات تكتب على قطع قريبة من الأوراق. هذا المكتوب هو الذي يدخل البورصة، فالتعامل في البورصة تعامل في إيصالات المخازن الأصلية. إيصال الأصل كان مخازن، فالذي اشترى 100 كمية، 100 الكمية، كل كمية 25 طن، يأخذ الأوراق صلاة المخازن الأصلية ب25 طن 100 مرة، أي 100 إيصال، ثم عن طريق السمسار ومن يؤذن له بدخول المخازن يذهب ليتسلم الكمية هذه. إذن هنا 25 طن المضاعفات. الشخص الذي ذهب قال له، قال مثلا أي بنك إسلام مثلا، يقول أنا أريد أستثمر 1,000,000. البنك الإسلامي إذا لم يكن يتعامل بالبيع الهامش ينظر إلى 1,000,000 هذا، ماذا يشتري بال1,000,000؟ هذا مبلغ قد يكون كبيرا في أعيننا لكنه بالنسبة للبورصة لا وزن له. الكميات هذه لا تتجزأ، يعني لا أستطيع أن أقول أنا أريد بدل 25 طن أريد 15 طنا، هذا غير موجود. تجزئة الكمية هذا غير موجود، وإنما الموجود مضاعفات الكمية، مضاعفات الكمية. ولذلك عندما يذهب شخص يقول لبنك إسلامي أريد قرض، والبنك الإسلامي هو طبعا لو كان إسلاميا فعلا ما قبل التعامل مع هذا الشخص، البنك الإسلامي ليس من وظيفة الإقراض. فيقوم هو بنك يقول له نشتري لك سلعة من البورصة أو معدن من البورصة ب120,000 بالأجل، وافق. ثم يقول له نبيع لك هذه السلعة الآن ب100,000، وافق. البنك كتب البيع الآجل 120 وسجل هذا في حساب العميل دين عليه، ثم كتب 100,000 بيع حال، هذا أودعه في حساب العميل. إذن في حسابه وضع 100,000 ثم دين عليه 120,000. هل هذا البيع صحيح أم غير صحيح؟ هذا لا شأن له بالبورصة. أين إيصالات المخازن الأصلية؟ ما لم يكن هناك إيصالات مخازن أصلية فالبيع صوري وهمي ولا وجود له. ده مكتوب على الكمبيوتر إن فلان في حسابه كذا، نعم أي أحد يمكن أن يكتب على الكمبيوتر. لما دام لا يوجد إيصال مخازن أصلي فليس هناك بيع ولا شراء. وبنوكنا هنا في الشرق ليس فيه بنك يستطيع أن يحصل على هذه الإيصالات، صارت موجودة هناك المتعاملين الكبار. إذن مثل هذا هو قرض ربوي وإن كان من بنك يسمى إسلامي. لذلك لا تلجأ لمثل هذا، تلجأ أنك تقول بأنك محتاج إلى قرض فذهبت البنك الإسلامي فقام لك بشراء سلعة بالأجل ثم باعها لك نقدا وسلمك النقد وكتب الأجل على حسابك، هذا قرض ربوي. يعني احضروا هذا، لأن هذا منتشر في بلادنا هنا، منتشر، ولأنه يرى أنه مكتوب في الكمبيوتر أنه اشترى كذا وباع كذا، فيظن أن هذا بيع وشراء حقيقي. هذا لا أصل له، هذا قرض ربوي. إذن لا تلجأ إلى هذا إطلاقا، لا تلجأ إلى الشراء والبيع عن طريق البورصة، لأنك لست مؤهلا لهذا، إلا إذا أصبحت مثل السرقات بالمليارات، فالسارقون هؤلاء يستطيعون أن يدخل. الذي سرق كذا مليار كما هو معلوم بأموال هذه يستطيع أن يدخل، نعم، بأموال مسروقة، نعم. إذن هنا مسألة البورصة في السلع والمعادن والشراء عن طريق الإنترنت، هذا وضع غير مقبول شرعا، نرفض هذا. بورصة البترول لا أحد منا يتعامل فيها، وبورصة البترول تتعامل بطريقة تسمى المضاربة، والمضاربة هذه موجودة في بورصة النقود وفي بورصة السلع والمعادن وفي بورصة الأوراق المالية، أي موجودة في كل البورص. المضاربة نعرفها في الفقه الإسلامي، رأس المال من جانب والعمل من جانب آخر، والربح يقسم بينهما بحسب الاتفاق، والخسارة على صاحب رأس المال، هذه المضاربة الشرعية. لكن في البورص المضاربة لا يقصد بها هذا، وإنما هي ترجمة خاطئة لكلمة أجنبية، speculation أو speculating game، ترجمة خاطئة. الأصل هذا ماذا يعني؟ ننظر ما المراد بالمضاربة حتى نعرف بما نسميها. اثنان يتفقان، بائع يبيع سلعة يتفق على الثمن، مشتري يوافق على الثمن، اتفق الاثنان على أن البائع يبيع له 1,000,000 ورقة مالية أو سلع أو معادن بمبلغ كذا، اتفق على الثمن، الورقة بماء، والآخر وافق. البائع لا يملك هذه الورقة التي باعها ولا يريد البيع، والمشتري لا يريد الشراء. يعني بائع يبيع ولا يريد البيع، ومشتري يشتري ولا يريد الشراء، ما هذا إذن؟ ينتظر الاثنان إلى موعد التصفية المتفق، لأن لا يوجد تسليم الآن لا للمبيع ولا للثمن. الإسلام يعرف هذا، الإسلام يعرف البيع الآجل والسلم والبيع الحال، إنما البيع الذي لا يتم فيه قبض لا المبيع ولا الثمن هذا لا يوجد في الفقه الإسلامي. طيب ننظر، اتفق على أن موعد التصفية هو في وقت كذا، جاء الموعد، السلعة الذي اتفق على أساس بيع 1,000,000 واحدة منها بسعر 100 أصبحت ب90 في السوق، 90. إذن البائع سيبيع ب100 من هذا العقد، ويستطيع يشتري من السوق ب90، إذن يربح 10 في 100,000,000، 10 في 100,000,000. المشتري يشتري ب100 ويبيع ب90 من هذا الذي تعاقد عليه، إذن يخسر مثل ما كسب الآخر. البورصة تضع هذا في حساب البائع خصما من حساب المشتري إلى جانب عمولة إدارة البورصة. إذن لماذا اتفق الاثنان من البداية على هذا البيع؟ والبائع لا يريد بيع ولا يملك، والمشتري لا يريد شراء ولا يملك الثمن أيضا، لماذا اتفق الاثنان على هذا؟ هذه عملية مضاربة، أي مقامرة، قمار. هذا يتوقع انخفاض السعر وذاك يتوقع ارتفاع السعر، فيتفق الاثنان. إذا جاء التوقع مثل ما رأى البائع، البائع يكسب، وبمثل ما كسب المشتري يخسر، والعكس. إذن هذه المعاملة أي مقامرة موجودة في كل أنواع البورص. وأساسا بورصة البترول كنت أظن أنها مثل باقي البورص، فالبيع الحال وبيع الآجل والمضاربة، لكن عندما زرتها في لندن وجدت أنها في جميع التعاملات بالمضاربة، أي لا يوجد بيع حقيقي في بورصة البترول، إنما عملية قمار. وأنتم الحمد لله لا تشترون البترول. نأتي إلى المهم، وهو بورصة الأوراق المالية. إحنا عندنا أوراق نقدية وأوراق تجارية وأوراق مالية، ثلاثة أنواع. أوراق نقدية النقود، أوراق تجارية الشيك والكمبيال والسند الإذني. طيب الأوراق المالية ما هي؟ الأسهم والسندات. إذا البورصة، بورصة الأوراق المالية، تبيع أسهم وسندات، لا تبيع شيء إلا هذا، الأسهم والسندات. السندات ما هي؟ السند صك قابل للتداول، له قيمة اسمية وفائدة تبعا للقيمة الاسمية والزمن. يعني سند ب100 جنيه قيمته الاسمية 100 لمدة 5 سنوات، فائدته السنوية 10%. إذا من اشترى سندا يدفع 100 جنيه، في كل سنة يأخذ 10%، 10 جنيه، في العام الخامس يسترد 100 جنيه، وفي كل سنة كان يأخذ 10، كان أخذ 50. ما هذا إذن؟ ما حقيقته؟ لمعلوماتنا القليلة، هذا السند عبارة عن ماذا؟ قرض ربوي. إذا السندات، لا ندخل بورصة الأوراق المالية لشراء سندات، لأن السندات قروض ربوية مثل شهادات استثمار ألف وباء وجيم، أذونات الخزانة، السندات الحكومية، كل هذه قروض ربوية. الأسهم، شركة عند الاكتتاب أعلنت عن أن رأس المال مثلا 100 مليون، والاكتتاب في أسهم في كذا سهم، السهم ب1000 جنيه، إذا من اشترى سهم أصبح شريكا في الشركة بمقدار ما اشترى، شريك، لأن السهم يمثل ملكية حصة شائعة في شركة من الشركات. فأنت إذا اشتريت سهم في شركة الخمور أصبح لك نصيب في هذه الشركة بمقدار ما اشتريت، وأصبحت تاجر ممتاز في الخمور. طيب الخمور حرام، طيب غير الخمور ما خسم لهم ثلاثة أنواع، ولكن أين هذه الشركة؟ لا، أتي إلى النوعين الحرام. شركة نشاطها حرام، إذن الأسهم حرام، واضح. المشكلة تأتي في نوع آخر، وهو شركة نشاطها حلال غير أنها تتعامل بالربا، والربا حرام. إذا من اشترك في هذه الشركة كل عملية ربوية هو شريك فيها، أي عملية ربوية تتم هو شريك فيها. الذي قام بالعملية المدير والموظفين الذين معه، هؤلاء أجراء عند أصحاب الشركة. وإذا كان عندك أجير وبمالك اشترى حراما، تأثم أنت أم لا تأثم؟ لا شك تأثم. إذن هنا ما دام النشاط حلالا كان يمكن أن تكون حلالا، لكن الإيداع بفوائد ربوية والاقتراض بفوائد ربوية، دخول الربا هنا أفسد هذه الأسهم فأصبحت حراما وإن كان النشاط حلالا. والمجمع لم يصدر الفتوى فقط، وإنما بيّن سبب التحريم. سبب التحريم أن كل عملية ربوية إنما هي لحساب المساهمين، والمساهم هذا أحد المساهمين، فالحرام هذا إثمه يقع على كل المساهمين، على كل المساهمين وعلى كل من يشتري أسهم هذه الشركة، لأنه يقع في الربا المحرم أخذا أو عطاء. إذن هذه صورة مجملة جدا لمعرفة تعامل البورصة، أشبه بمحو الأمية، حتى نستمع إلى الأسئلة. والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، ربنا يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم إن شاء الله. يقول السائل: توجد بعض البنوك تبيع شققا وسيارات وتضع نسبة فائدة على مجمل الدين، فما حكم ذلك وما البديل الشرعي عند عدم جوازه؟ هل تقترح عليهم صورة شرعية لذلك؟
باب التقسيط لا شيء فيه، جاء الشرع المجامع بحث في باب التقسيط وأجازته، لكن بشروط. في باب التقسيط، لأن معظم العقود التي رأيتها فيها شروط غير جائزة، مثل ماذا؟ يقول لك باب التقسيط مع الاحتفاظ بالملكية، هذا لا يجوز، لأن من أهم آثار عقد البيع انتقال الملكية. باب التقسيط، وإذا تأخر في دفع قسط يكون في غرامة تأخير 1% أو 2%، هذا من ربا الجاهلية، لأن في الجاهلية كان يبيع بالأجل، وإذا حل الأجل والمشتري لم يسدد الثمن يقول له المقولة الجاهلية المعروفة: إما أن تقضي وإما أن تربي، تدفع الثمن الآن أو زد في المبلغ ونحن نزيدك في الأجل. هذا نفس الشيء الآن، إذن العقد في غرامة التأخير لا يجوز. يبقى معنى هذا نتأكد من الشروط في البيع بالتقسيط. إذا قال له هذا ثمنه 100 وتدفع زيادة بمقدار كذا مقابل التقسيط، أي فصل الثمن عن الزيادة، هذا أيضا لا يجوز. إذا لابد أن يقول الثمن 120 بالتقسيط على سنة أو سنتين تدفع كذا، هذا جائز. قال الثمن 100 وفوائد التقسيط 20، هذا غير جائز. يعني إذن الباب الأجل جائز، لكن يراعى فيه الشروط الشرعية، فإذا توفرت الشروط الشرعية كان جائزا ولا شيء فيه.
السائل يسأل عن حكم الاقتراض بشركات الاتصال المحمول سلفني شكرا.
نعم سلفني شكرا، لا يا ليس شكرا، يعني سلفني سحقا. نعم، لأنه سلف بزيادة إذن ربا، لأنه يقول سلفني. انظروا هنا النص العبارة، يعني لو قال له أنت تريد مبلغ أضعه في حسابي المحمول وسأخذ أجر معاملتي كذا، هذا يجوز؟ هذا لما إذا قال سلفني النص سلفني. يعني إذا قال لامرأة زوجيني نفسك أو لوليها زوجني، جاءت شروط، امرأة أخرى قال لها أوافقي على الزنا بك وافقت، هل يمكن تصحيح عقد الزنا؟ ما اللفظ، اللفظ نفسه زنا، لا يمكن التصحيح. اللفظ سلف زيادة ربا. نعم،
لكن لو قلنا أن الخصم هذا مقابل الخدمة التي تقدم للعميل،
لو أن الألفاظ تسمح بهذا، إنما إذا قال سلفني فهو سلف، لأنه عبر عن رأيه كما عبر هذا عن رغبته في الزنا وليس الزواج.
إذن الحرمة هنا في اللفظ،
لفظ يبين أن هذا سلف، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. تسويق الشبكي أو الشجري أو الهرمي. حاضر. هذا مما ابتلينا به في عصرنا، شركات نصب واحتيال تدعي أنها تبيع بطريقة التسويق الشبكي. وكان منذ ما يقرب ربع قرن أكثر هرمي، لعبة نصف الهرمية، لعبة نصف الهرمية رددت عليه في وقتها بيّنت التحريم. التسويق الشبكي أيضا بيّنت التحريم في مقال نشر في مجلة التوحيد، لكن موقع على الإنترنت آلي سالوس فيه المقال وفيه الرد على ما يثيرونه من أقوال، أي بيان ما يتصل بالتسويق الشبكي بالتفصيل، وبيان أن هذه شركات نصب واحتيال وأن هذا غير جائز. فمن أراد أن يعرف فليرجع إلى الموقع يجد كل هذا بالتفصيل موجود على الموقع.
سائل يبدو أنه لما فهم فضيلتكم الكلام عن الأسهم وأن منها الحلال ومنها الحرام، يقول الشركة التي تصور حلال ولكنها تتعامل بالربا، وأنا كنت مشتريا فيها أسهم، كيف أتخلص من هذه الأسهم الآن؟
خلص من الأسهم، أسهم شركات نشاطها حلال وتعامل بالربا، أول شيء يبيع هذه الأسهم. باع الأسهم يدرس ميزانية الشركة، يعني يطلب ميزانية الشركة، الشركات كلها ملزمة بالإعلان عن ميزانية سنوية، يعني ليست هناك شركة أعمالها سر، فيأتي بالميزانية ويدرس هذه الميزانية وينظر إلى فوائد القروض أو عوائد القروض، لأن الفائدة يعني أحد الذين حسابهم على الله قال هنا الفائدة حرام أسمينا الفوائد عائد فأصبحت حلالا، يعني نفس العملية ولكن عائد بدل من فائدة، لأن الفائدة حرام العائد حلال. فالفوائد أو العوائد أو أي تسمية على القروض هي من ربا المحرم، فيحصل هذه الزيادة ونسبتها إلى أرباح الشركة ويخصم هذا من أرباح الشركة الربا ويتخلص منه، والباقي يكون بإذن الله تعالى حلالا. لم يعرف دراسة ميزانيات الشركات، يبحث عن أحد يعرف دراسة هذه الميزانيات ليبين له هذا.
جزاك الله خير الشيخ. يقول سائل لو أخذ مبلغ من الوكالة بصوت الطلاب على تركها كمصاريف لها من رش وإمامة وعمالة، وثم قام بتوريد الفاكهة لصاحب الوكالة فيأخذ الدين لصاحب الوكالة أولا ثم
أخذ
الزرع
أو الدين إلى ربي، فهذه الصورة صحيحة؟ تحدثنا عن هذه، قلنا هنا بأن البائع في هذا السوق الذي أخذ منه صاحب الزرع أخذ منه قرضا، هذا القرض له أثره في عقد البيع، ولذلك على إخواننا وأبنائنا أصحاب الحقول والمزارع والحدائق ألا يقترضوا من هذا السمسار الذي يبيع لهم، فإن أرادوا نقودا فيمكن أن يبيعوا سلما لأي أحد وليس لهذا البائع بالذات. فبيع السلم الثمن يدفع في الحال، والمبيع دين في الذمة، فهو يبيع من جنس الثمار التي عنده أو الزروع التي عنده، يبيعها سلما كمية معينة ويأخذ الثمن الآن، ودين السلم يسدده في وقت الحصاد أو وقت ظهور الثمار. فهذا حل شرعي جائز ومطابق للشرع، إنما الآخر لا تلجأ له لأنه سيأخذ كسمسار يتأثر بالقرض الذي أخذته منه.
تفضل. جزاكم الله خير الشيخ. سائل يقول إن تعلمنا في حكم البيوع أن الإنسان إذا أراد أن يفكر فلا بد من تحقيق الحديث بيد مثل بمثل، والبعض قد يتهاون في ذلك فلا يتحقق المثلية في المبلغ، ويقول أن العرف قد جرى على ذلك تسامح من قد يتحقق أن يتم التبادل في الحال وذلك بتأجيل جزء من المبلغ، مثلا يعني يأخذ مثلا الفكة 100 يأخذ منها الصوم مثلا هو يمكن 10 إلى 15، فهل هذا جائز؟
العرف يحكم فيما لا يخالف الشريعة، إنما إذا خالف الشريعة فهو عرف فاسد لا يجوز أن يحكم. الصرف كما بينا لابد فيه من القبض في المجلس، وإذا كان من جنس واحد تشابه تماثل مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. الموضوع الفك هذا يستطيع أن يتغلب عليه عن طريق القرض، يمكن أن نقرض المبلغ ولا نأخذ جزء منه فأقرضناه ونأخذ القرض منه بعد ذلك، وهذا يمكن أن يكون حلا لموضوع الفكة هذه.
فأنا أشتريها من مالي الخاص وديعها وأخذ ذلك بنفسي من صاحب المحل لن يأتي بهذه البضاعة من شغلي، فهل هذا جائز؟
أولا لا يجوز أن تكون في محل وتقوم أنت بشراء وبيع لحسابك الخاص، صاحب محل لا يرضى بهذا، هو ما أمينك هنا إلا لأنه يعلم أنك لا تفعل هذا، ولو علم ما أمينك ولا تركك في التقل. هذه ناحية. ناحية أخرى، ما دامت السلعة ليست موجودة فلا يجوز البيع، من شروط صحة البيع وجود المبيع عند التعاقد، غير موجود لا تبع، وإنما أحضر السلعة أولا ثم أعلمه بأنك حضرتها فيمكن أن يأتي ليشتري. إذن لا تبع ما ليس عندك، هذا حديث شريف صحيح لا يجوز أن نخالفه.
جزاكم الله خيرا. السائل يسأل هل من الممكن أن تكون إيرادات قناة السويس بالعملة المصرية؟ هل يستطيع الاقتصاد الإسلامي أن يضع خطة لذلك؟
هي إيرادات قناة السويس أولا لم تكن تدخل خزينة الدولة، كانت في خزينة أخرى معلومة، هذا أمر معلوم يعني ليس سرا. نعم يعني قناة السويس أتركوا هذه للرئيس. نعم إنما الآن ميزة إيرادات قناة السويس أنها بالعملة الصعبة، هذه ميزة. لما تكاد العملة المحلية إذن فقدنا هذه الميزة، الدولة تحتاج إلى نسبة معينة من العملة الصعبة، فقناة السويس يمكن أن تساهم في هذا بمبلغ كبير ما دام لا يسرق.
رجل يريد مني دين مال وليس عندي ما أسدد منه، فاشتريت الورثة الربعية بالقسط ثم بيع الأداء فوري سعر السوق، هل هذا يبقى من
المزرعة؟ هذا هو التورق، إنسان يشتري السلعة وهو لا يريدها وإنما يريد النقود، البيع هذا أو ما يسمى في العرف حرق، حرق السلعة، هذا يؤثر كثيرا على الآخرين لأنه يبيع بأقل، أحيانا بأقل من التكلفة، فيؤثر في السوق هنا. ولذلك لو لم يكن ممنوعا شرعا لكان الواجب أن يمنع للضرر لما يترتب عليه من الضرر. وبالنسبة للديون، الإنسان لا يلجأ إلى الدين إلا مضطرا، إنما التساهل في الديون هذا ليس من صفات المسلم، يتساهل في الدين يقترض بغير حاجة يستدين بغير ضرورة، مع أن الاستعاذة بالله من الدين. فإذا هنا الإنسان لا يكون مدينا إلا لضرورة، ما لم يكن هناك ضرورة فلا يكون مدينا. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أحط شراط سنوات التأمين وذلك لإتمام مدة التأمين.
قلنا هنا إذا كان التأمين تبع هيئة التأمينات والمعاشات الحكومية، وأنه يأخذ راتبه من الدولة أو من شركة تتبع الدولة، فهي إذا من الدولة، ما دام المجمع أجاز المعاش الحكومي فما يتصل بهذا المعاش الحكومي يلحق أيضا بهذا المعاش إن شاء الله. نعم. الفيزا كارت كما قلنا المجامع بحثتها خلال 9 سنوات 4 مؤتمرات. سبحان الله. تأتي الآتي: إذا اشترى وليس له رصيد، الشركة أخبرته بأنه يستطيع أن يشتري بغير رصيد، وخلال أقل من 60 يوما يدفع ثمن ما اشتراه بغير فوائد، وإذا زاد عن هذه المدة بدأت الفوائد، وفوائد الفيزا ليست مثل فوائد البنوك، أكثر من الضعف. نعم. فهنا بدأ الوقوع في الربا. المجمع عندما بحث هذا الموضوع، هذه النقطة بالذات، بيّن أنها لا تجوز، وإن نوى أن يسدد قبل المهلة المحددة لا يجوز أيضا. ولذلك من يسألني أسأله أنا: أتضمن عمرك ورزقك؟ إذا كان يضمن لا مانع، لا يضمن إذن يمكن أن يلقى الله، لا أقول مجرما، وإنما قد يكون أكثر من الإجرام، لأن الربا أكثر من الجرائم العادية.
يقول بعض العالمين التأمين السلفية السلفيون يقولون أنهم ليسوا لدي برنامج اتصال الله، إنما عندهم كل شيء قال تعالى أو حس الوصفين قد يضمن منذ 1400 سنة. هذا التوضيح.
هذا ذكرت نصيحتي لإخواننا وأبنائنا السلفيين بأن هذه الفترة يعتبرونها مثل فترة الدعوة السرية. لماذا؟ لأن الحروب كلها موجهة إليهم، والعلمانيون وأنصارهم أصواتهم عالية جدا الآن وقد تؤثر على الجيش. لكن متى جاءت الانتخابات فعندئذ المتوقع بإذن تعالى أن الإسلاميين سيكتسحون هذا، لأنها ليست مثل انتخابات مزورة، انتخابات مبارك المزورة لا بارك فيه ولا فيه غيره، وإنما ستكون انتخابات صحيحة فعلا. نعم. متى كانت الانتخابات صحيحة لدولة مسلمة؟ لا شك أن الإسلاميين هم الذين سيربحون بإذن الله تعالى إن شاء الله. لكن الآن اهدأوا إلى، لا تجعلوا ينظرون إليكم على أنكم قوة قوية ستقف أمامهم، لأن هذا سيستدعي مزيدا من الحرب ضدنا. فالآن نهدأ قليلا، والعقيدة السلفية باقية، ليس هناك ما يؤثر عليها إطلاقا الحمد لله. لكن هنا تيار الحالي طيب القوي الحالي هو التيار غير الإسلامي الآن، لأن هذا يعتمد على الصحف العلمانية وقنوات العلمانية وكل من يؤيد العلمانية، وهم كثروا كثروا في أصواتهم الحالية ضجيج هذا، لكن في الواقع ليسوا كثيرا، هم قلة بالنسبة للإسلاميين. نعم، هذا الفترة هذه نهدأ فيها قليلا إلى أن يأتي الوقت، فهنا عندئذ سيظهر إن شاء الله أما الزبد فيذهب الجفاء، وأما ما ينفع الناس يمكثه الأرض. بالنسبة للسلفيين والاقتصاد، ليس مطلوب من السلفيين أن يكونوا اقتصاديين، ليس مطلوب منهم هذا، وإنما المطلوب من الاقتصاديين السلفيين أن يوضحوا ما يتصل بالاقتصاد. يبقى فيه سلفي غير اقتصادي، يعني يشترط للسلفية أن يكون اقتصاديا، هذا ليس شرط، لكن السلفي الاقتصادي هو عليه عبء لابد أن يتحمله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نسال الله تعالى هذا يعني يولي علينا ما يصلح. يعني الاقتصاد المصري لولا انه اقتصاد قوي جدا ما بقيت مصر باي اقتصاد الان، لان ما سرق منها يكفي لنصف دول العالم، ما سرق من مصر تريليونات ليس مليارات، ومع هذه السرقة لازلنا في مصر نأكل ونشرب ونلبس وتوجد نقود. سبحان الله، لو كان لهذا دولة ضعيفة ما كنا وجدنا الآن ما نستطيع أن نتحدث به إليكم. والحقيقة بنك فيصل ميزته أن أي خطأ أراه فيه وأبلغهم به يقومون بتصحيحه. يعني وجدت في عقد من العقود غرامة تأخير، قلت لهم هذا من ربا الجاهلية فألغوه الحمد لله. ولذلك الأمل في بنك فيصل أمل كبير إن شاء الله ما دام يستجيب. بنك أبو ظبي الإسلامي الذي قام أساسا على الربا ويريد أن يكون إسلاميا لا يزال يتعامل بأشياء هي ربوية، لكن أبلغت منذ أيام بأن رئيس مجلس الإدارة يريد أن يكون البنك إسلاميا، فكيف يكون؟ الذين اتصلوا بي قلت تعملون كذا وكذا، قلت لهم بعض الأشياء ثم أجتمع معكم بعد أن تنتهوا من هذا يبين لكم كيف يتحول إلى بنك إسلامي. الله عز وجل يأذن بهذا، ثم إذا تحول هذا إلى بنك إسلامي وبدأت الأرباح تظهر، البنوك الأخرى غير إسلامية إلا ليس لها من الإسلام إلا الاسم، هذه أيضا تريد أن تأخذ من الأرباح حتى ولو لم تريد الإسلام، فإن شاء الله لعل هذا يكون في نهضة في البنوك في مصر لعل هذا.
هل يجوز لي العمل في بنك مصر مثلا شؤون قانونيه بعيده عن المعاملات الماليه؟
شؤون قانونيه، انت الذي سيعمل في الشؤون القانونيه سيلاحق الممتنعين عن دفع الربا في المحاكم هنا وهناك. نعم.
هذا السؤال المهم يقول: كيف نخلق فرص عمل في بيئه فقيره ولا يوجد فيها موارد، مع العلم انها بيئه مليئه بالفساد، ونحن نريد ان نصلح من حالي، بما تنصح؟
أولا هذا لا ينطبق على مصر. مصر دولة غنية بمواردها، فقيرة بلصوصها. نعم. فمتى انتهى دور اللصوص تعود مصر كما كانت غنية. وهذا مثل بسيط: تركيا كانت على وشك الإفلاس وعملتها انهارت تماما، فلما جاء حزب، هو لا يقول بأنه إسلامي، لأنه قال إسلامي إذن ممنوع، أصوله إسلامية، أصوله إسلامية، لكنه علماني، يقولون هذا، والحزب يقول هذا أيضا، يقول بأنه علماني مع أنه لا يؤمن بالعلمانية، لما يقول هذا باب السياسة. يقول لإخواننا وأبنائنا السلفيين: تعلموا السياسة في وقت السياسة. نعم. فماذا فعل؟ أوقف السرقات، الأموال كانت منهوبة، هذا توقف، وبدأ يصلح. فنهضت تركيا باقتصادها، ونهضت العملة التركية. فلما جاء الانتخاب بعد ذلك فاز أيضا، رغم حرب العلمانيين لهم، لكن هؤلاء العلمانيون الذين يحاربون أعطوا أصواتهم للحزب هذا الإسلامي. لماذا؟ أن هذا فيه صلاح تركيا. ولذلك ما نتوقعه بإذن الله، إذا تولى الحكم من يحكم بشرع الله وساعده من يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، الأيد نظيفة لا تمتد إلى حرام، واليد التي تمتد إلى حرام تقطع، إن لم تقطع فعلا تقطع حكما. متى حدث هذا؟ ستكون مصر بإذن الله تعالى دولة غير الآن، تكون إن شاء الله من أغنى دول العالم، لأن موارد مصر تجعلها هكذا من أغنى دول العالم. موارد كثيرة جدا، لكن رأينا مثلا موردا هاما مثل قناة السويس، هذا الإيراد الضخم هذا اليومي وليس السنوي ولا الشهري يذهب إلى خزينة سعادة الرئيس. نحن نسأل لو أنه يرجعون. الاقتصاد الإسلامي أصبح الآن معروفا، معلوم النواحي والجوانب كلها، لم يعد علما نظريا بحتا، إنما أصبح إلى جانب النظري أصبح العمل. ولذلك الأزمة المالية العالمية التي أصابت العالم، ما سببها؟ الربا. الربا هو السبب، عن طريق التمويل العقاري بالربا، ثم استخدام بطاقات الائتمان هذه في الاقتراض الربوي، حتى أن منهم من أحصى تمويل عقاري بأحد عشر تريليون، والقروض الربوية عن طريق الفيزا كارت هذه بأحد عشر تريليون أيضا. فكان هنا الأزمة المالية العالمية، ماذا تم هنا بعد الأزمة؟ أذكر أولا قبل الأزمة، قبل الأزمة المالية العالمية، أحد الباحثين من الاقتصاديين غير المسلمين كتب بحثا رشح بسببه لنيل جائزة نوبل. البحث عنوانه كارثة الفائدة، فبين أن الفائدة نظام فائدة كارثة ستهوي بالعالم. أحد الاقتصاديين المسلمين التقى به وقال: ما ناديت به موجود عندنا في أي نظام؟ قال: نظام يسمى بالمضاربة، لأنه اقترح أن الفائدة ترتبط بالإنتاج. لأن قال هنا إذا الدولة أعطت 20% فائدة والإنتاج لم يزد 20%، إذا 20% هذه تضخم وليس زيادة في الإنتاج، تضخم. فاقترح ارتباط الزيادة بزيادة الإنتاج بالإنتاج. إنتاج زاد، رأس المال يأخذ، لم يزد، رأس المال لا يأخذ، نظام مضاربة شرعية. قال له هذا، قال: هذا في أي مكان هذا؟ قال: هذا عندنا نحن المسلمين. قال له: أما الإسلام فلا. نظام كويس، نعم، إنما الإسلام لا. جاءت الأزمة المالية العالمية التي أذلت أعناق هؤلاء وأخضعتهم وجعلتهم ينادون بالمنهج الإسلامي. توجدنا منهم من يقول: يجب أن نقرأ القرآن بدلا من إنجيل، عقيدة. وقال هذا لأننا لو طبقنا ما في القرآن ما حدث لنا ما حدث، سبحان الله. ومن يقول: لو أخذنا بنظام التمويل في البنوك الإسلامية ما حدث هذا. ومن يقول هناك: لو أننا طبقنا الاقتصاد الإسلامي ما حدث هذا. وهذا كلام صحيح، لكن هذا الكلام الصحيح من قبل لم يدركوه. فلما جاءت الأزمة المالية العالمية وأذلتهم جميعا أدركوا أن إنقاذ العالم يكون في الاقتصاد الإسلامي. إذن أهل الغرب غير المسلمين اقتنعوا الآن بوجوب تطبيق الاقتصاد الإسلامي، فلعل أهل الشرق أيضا يقتنعون.
نعم. إذا تركوا في المنزل، فهل لو وضعوا في البنك بدون فوائد يصح ذلك؟
في قرار المجمع لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي متى استطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي. يعني حتى الحساب الجاري لا يجوز ما دام يمكن أن يتعامل مع بنك إسلامي. فما قال لك أحد ضعه في البيت، أنه ضعه في بنك إسلامي وضعه في حساب استثماري، وليس شرط أن يكون في حساب جاري. نعم. لا، تفضل تفضل، أعطيك بقدر الصوت وما يخرج. لا يعني، لا، هو سيتوقف بسرعة. متى توقف الصوت يعني مضطر للتوقف، إنما هذه الوجوه المشرقة لا أحب أن أتركها. وفي سؤال لم أجب عنه.
نعم. يقول السائل: اشترينا سيارة بقسط وعلينا حفظ الملكية، ما هو الحل الآن؟
يعني عدم انتقال الملكية، هذا غير جائز. يحاول أن يحوله إلى رهن وليس إلى احتفاظ بالملكية، لأن الرهن ليس ناقلا للملكية. فالرهن يعني أن المبيع في ملك صاحبه لكنه مرهون، أي لا يستطيع أن يتصرف فيه قبل فك الرهن. ولذلك المجمع من قراراته لا يجوز للبائع أن يحتفظ بملكية المبيع، ولكن يجوز رهن المبيع، والرهن يؤدي نفس الغرض. نعم.
سائل يقول: موظف القطاع الخاص الحر يدفع تأمينات شهرية، وإذا تأخر عن الدفع يقومون بتحصيل فوائد التأخير على نادي الأنصار.
الحكم أنه لا يتأخر، يعني معروف هنا للأسف الشديد أن أي معاملة فيها تأجيل في الدولة فيها فوائد ربوية. يعني حتى يقول لك إدخال الغاز بالتقسيط، فأنت تفرح بالتقسيط. تقسيط ماذا؟ أي تقسيط؟ فوائد ربوية. بنك الذي يقوم بنك الإسكان والتعمير تمويل العقاري، الجزء الذي يتأخر بفائدة، مع أنه يستطيع أن يجعله بيع بالتقسيط زيادة عن بيع الحال، لكن لا يدخله ربا. يمكن هذا، غير أن هذا ليس في أذهانهم. فلعل الله عز وجل يصلح أحوالنا ونعود إلى ديننا. متى عدنا إلى ديننا إن شاء الله الأمور ستتغير تماما بإذن الله تعالى.
هذا الشيخ هذا مضرب وجود هذا الشرط فوائد التأخير إلى الآخر، وأنا لأنه من تأخر وعند رصيد بي في الوعد وجود هذا الشرط أليس شرطا كسيدة يوسف العام؟
يعني إذا
حتى لو لم تأخر،
يعني وجود الشرط مسألة فساد العقد، هو العقد هنا عقود إذعان لا تستطيع إلغاءها. يعني مثلا في حديث بريرة عندما اشترطوا الولاء للبائع وليس لمن اشتراها واعتقها، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لها سيدة عائشة: اشتريها واعتقيها. طيب ثم ماذا؟ ثم ألغى شرط الذي وضعها أهلها. إنما الآن هل تستطيع أن تلغي شرط وجود الربا في أي عقد؟ هل يمكنك أن تلغيه؟ لا أحد يستطيع إلغاءه. فإذن هنا الشرط العقد صحيح والشرط باطل ليس في عصرنا، لأن في عصرنا عقود ملزمة، من لم يلتزم يمكن أن يسجن. إذن لا يدخل في العقد من البداية، إنما لا تدخل في عقد وتقول الشرط باطل إذن العقد صحيح والشرط باطل. هذا يوم الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه في أيامنا الشرط قانوني ملزم ويدخلك السجن إن امتنعت.
يقول: والدي كان مؤمن على السيارة وتوفي، والآن سيصرف معاش لوالدتي عن طريق هذا التأمين، فهل يحل لنا ذلك؟
أي تأمين؟ إسلامي أم إسلامي؟ تأمين إسلامي أم غير إسلامي؟ لأن التأمين الإسلامي الآن في كذا شركة تأمين إسلامية الآن في مصر الآن، فأي تأمين جعلوا في هذه الشركات؟ نبدأ محاضرة جديدة في التأمين. التأمين الشائع الذي كان موجودا من قبل ولا يزال، يعني التأمين بمبلغ معين، هذا المبلغ يدخل في ملكية الشركة، شركة التأمين، مقابل ماذا؟ مقابل إذا حدث كذا تفعل كذا. السيارة تتحمل من مالها، يعني إذا أقساط التأمين دخلت في ملك شركة التأمين، ويتدفع تعويضات من مالها، والأقساط ضمن مالها. لم يحدث شيء، دخل المال في مالها في ملكها دون مقابل، دخل دون مقابل. أما وسرق سيارة تحتاج إلى سيارة جديدة، التأمين مبلغ قليل، تأتي بالسيارة الجديدة، قانون يلزمها، ولذلك هذا إذن أقرب إلى القمار، لأن قد تغرم وقد لا تغرم، وقد تغرم أكبر بكثير من المبالغ التي أخذتها. والشخص أيضا الذي أمن قد يستفيد وقد لا يستفيد، وقد يستفيد أضعاف المبلغ الذي دفعه، هذا أقرب إلى القمار، وليس الغرر فاحش فقط. شركة التأمين الإسلامية نظامها غير هذا النظام تماما، نظامها أنها مثل البنك الإسلامي، تستثمر المبالغ المودعة عندها بطريقة إسلامية. البنك الإسلامي ودائع العملاء هل تدخل في ملكية البنك؟ لا، وإنما البنك الإسلامي له نسبة من الأرباح فقط. تأمين الإسلام مثل هذا أيضا، المبالغ التي تأخذها شركة التأمين الإسلامية لا تدخل في ملكها، والمبالغ التي تدفعها تعويضات ليست من مالها، وإنما من هذه الأموال التي جمعتها. ولذلك شركة التأمين الإسلامية البنك الإسلامي ادخار واستثمار، التأمين الإسلامي ادخار واستثمار وتكافل، زيادة هنا التكافل. التكافل في ماذا؟ لأن التعويضات تدفع من أموال المشتركين وليس من أموال الشركة. الشركة تأخذ نصيبها من الأرباح فقط، أما التعويضات فتدفع من أموال المشتركين. إذن أنت كمشترك تدفع مبلغ لا يدخل في حساب الشركة، وقد تستفيد من هذا المبلغ وقد لا تستفيد. لماذا؟ لأن التعويضات تدفع من هذه الأموال، فبعد التعويضات قد لا يبقى شيء، فلا يوزع شيء على المشتركين في التأمين. إذا بقي مبلغ للمشتركين في التأمين يجب أن يرد إليهم، رد على هؤلاء المشتركين. يعني هذه كما قلنا محو أمية.
وماذا التفصيل؟
التفصيل يحتاج إلى درس كامل كامل، يعني يحتاج إلى موضوع.
إذا نتخذ من الآن المتعة التأثير
ولو في الشيخ المرضى، بسم الله ما شاء الله، وأنا أكثر سعادة، لكن الصحة أصبحت لا تسمح بكثرة السفر. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. لا تفضل تفضل تفضل.
يقول الشرع من الثلاثة بقصة مقاطع المعاناة السنين التي كانها ليست عندنا، فكان يذكر في القول
إذا تبع ما ليس عندك. نعم، ما دامت ليست عنده ولا يجوز بيع، لا يجوز بيع إلا والمبيع موجود حين العقد، غير موجود لا يجوز. نعم.
يقول ما حكم شهادات الادخار؟
أي شهادات؟ معروف شهادات استثمار ألف وباء وجيم، كلها شهادات سندات، والسند عرفنا أن الزيادة ربوية، فألف معروف أن الزيادة تدفع 13 سنين، باء الزيادة كل 6 أشهر، جيم الزيادة دخلت في نظام وهو أنها تضم والتوزيع بالقرعة، ولذلك في الكتاب عندك الشهادة ذات الربا والميسر، جيم هذه ربا وميسر، نعم، والمجمع انتهى إلى هذا، قال بأن ربا وفيه شبهة ميسر. نعم.
يقول ما رب يصدر حساب لبنك فيصل؟
بنك فيصل كما قلنا بنك حلال إن شاء الله، ويستجيب لأي ملاحظات يديها له، ما عدا نقطة واحدة، رئيس هيئة الرقابة الشرعية أصر عليها، ومع ذلك اتفقت مع المديرين أنها تكتب ولا تطبق، يعني سبحان الله، يعني المدير يوافق ولا الشرعية لا توافق.
يقول ما الحكم في تأخير المشتري بين الاشتراك بالقسط أو بالأجل؟
ما قلنا هنا إذا خيره وانصرف المتبايعان دون تحديد الثمن فهذا من بيعتين في بيعة، ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، لابد من تحديد الثمن في مجلس العقد.
ويجيب على باقي السنه التي نزلت بعد ان شاء الله.